آمين. كنا فيما أفاد اليزني رضوان الله تعالى عليه حيث قال إن كبر المسلم إن كبر المكلف قبل بدء الإمام الجماعة التكبيرة الأولى وجاء الإمام فدخل في الصلاة فالمسلي والمكلف مخير بين أن يتم الصلاة منفردا وبين أن يأمله أعزكم وبين أن يقطع ويستأنف الصلاة مع الإمام. ثم قال وأما إن كان هذا المكلف قد دخل في التكبيرة ثانية كبر تكبيرة ثانية فعينها وجاء الإمام فعينها مخير بين أن يستمر له منفردا وبين أن يلتحك بالإمام عظام ويسلم معه. وإن كان يقول الأفضل أو أحوات أن يعيد التكبيرة الثانية بعد تكبيرة الإمام الثانية طبعا قال أنه ينتظر حتى يكبر الإمام ويكبر فيصل إلى تكبيرة ثانية ويكبرها ثم بعد ذلك هذا بل يقرأ دعاء معه ويتريس هذا المكلف وينتظر. هذا بل السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أشكل على هذا الاحتمال الثاني بإشكال ملخصه أنه إن كبر المسلم مرة ثانية يلزم من ذلك زيادة التكبيرة فتصبح تكبيرة خامسة للإمام سادسة هذا مع المعموم من المعموم سادسة هذا هو التكبيرات في الصلاة ميت خمسة. هذا الإشكال من سيد العظم غير واضح والوجه في ذلك أنه زيادة في صلاة الجماعة زيادة عمدية وصحوية من إذا لم تكن هذه زيادة بقصد الانفراد من الجماعة معفو عنها ولذلك إن ركع المأموم قبل الإمام فله أن يرفع رأسه ويعود إلى الركوع مع الإمام مرة ثانية ويجوز أن ينتظر إلى أن يلحقه الإمام والزيادة الركنية معفو عنها هذا في صلاة الجماعة كذلك في المقام هذه زيادة زيادة التكبيرة تكون يعفى عنها. هذا قال إنما الكلام فيما أفاده اليزني رضوان الله تعالى عليه. أولا حكمه الشريف بأنه يجوز أن فلو بعد تكبيرة ثانية هذا يقال أنه يجوز أن يلتهك أن يتحول من الانفراد إلى الجماعة وفي التكبيرة الأولى قال إما يتم منفردا أو يقطع فيستأنف مع الإمام. ما الفرق بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية؟ لم يجد فرقا وسببا للفرق. في التكبيرة الأولى قد دخل في الصلاة وفي التكبيرة الثانية أيضا هو في الصلاة وإن كانت المسافة بين البدع وبين هذا بين حالة المأموم مسافة طويلة وقصيرة في الأولى مسافة قليلة في الثانية مسافة أطول ولكن هذا لا يغير من واقع الشيء. هو في صلاة منفرد وأنت تجوز التحاك في صورة ثانية بعد تكبيرة ثانية ولا تجوز هذا في قبل التكبير بعد التكبيرة الأولى هذا جدا غير واضح. مضافا إلى ما قلنا من التنافي على حاصل في كلام اليزني رضوان الله تعالى عليه بين ما أفاد ها هنا وبين ما أفاد هذا في بحث صلاة الجماعة هناك صرح صريحا واضحا بأنه لا يجوز التحول من نية الانفراد إلى نية الاهتمام في جميع حالات الصلاة. ما إلى ما هناك لا تجوز ها هنا تجوز غير واضح مع أن معظم أحكام الجماعة هذا في صلاة الميت معقودة من تلك الأدلة التي وردت في ذلك المقام. فإذا هذه ملاحظة الثانية في خدمته الشريف. ثم بل هناك هذا يظهر من مجموعة كلمات العالم الشيء، وذلك ظاهر غير واضح علينا. ما هو ظاهر؟ الظاهر في كلماتهم أن الاعتمام والانفراد من أمور الخارجة عن ماهية الصلاة. فإذا كان خارج عن ماهية الصلاة هذا فحينئذ بطلان الجماعة بطلان للكيفية، ولكن لا يتجاوز إلى ما بطلان نفس الصلاة. يمكن أن يحكم ببطلان الجماعة ولا يحكم ببطلان الصلاة إذا كان الصلاة وافية بما يعتبر في صلاة المنفرد. هذا ما قال العلماء، هذا فيه معظم أحكام هذا صلاة الجماعة، جماعة في الميت وجماعة في غير صلاة الميت. ولكن هذا غير واضح كما قلنا علينا، والواجب في ذلك أنه الفعل في الأمور القصدية يتشخص بالقصد والاعتبار، وإذا تعدد الاعتبار تعدد التشخص، فإذا تعدد التشخص أصبح الفعل المتشخص بهذا التشخص مغايرا مع فعل المتشخص بتشخص الثاني. وله أمثلة، أبرز الأمثلة وهو ضرب إنسان لإنسان، إن كان بقصد التأديب بقصد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا جائز، بل قد يجب. هذا إذا كان توقف هداية هذا على الضرب فلا بد منه، هذا فيصبح هذا الضرب واجبا. وإذا كان لا بقصد لا بحيث أمر بالمعروف ولا للتعدي ولا لعدل إقامة الحد هذا بأمر الحاكم الشرعي، هذا فحينئذ يكون ظلما ويكون محرما. فعل واحد هذا محكوم بحكمين متضادين، والالتزام بفعلين بحكمين متضادين لفعل واحد هذا غير معقول أصلا، فلا بد من إثبات التعدد هذا بينهما. فنقول الفعل المقصود به التعذيب أو إقامة الحد أو إقامة التعذير بحكم حكم شرعي أو ملي بأمر بالمعروف هذا متشخص بتشخص، وهو وذلك الآخر متشخص بتشخص آخر، فلا بد أن نقول هذا متقيد بهذا التشخص بهذا الاعتبار وذاك متشخص بذاك التشخص بذلك الاعتبار، فأصبحا مختلفين. فلا مانع من ثبوت حكم لهذا مغاير معضاد لثبوت حكم للآخر. وأما إذا لم تكن هذه الحيثية وهذا الاعتبار مشخصا لهذا فيصبح فعلا واحدا، فلا يمكنه التغير في الحكم أبدا. بعد هذا التمهيد هذا نقول على صلاة الجماعة إما تكون من الكيفيات البحتة خارجة عن ماهية الصلاة تماما، كما هو شبه الاتفاق من العلماء رضوان الله تعالى عليهم، فحينئذ يلزم من ذلك ثبوت أحكام متضادة لفعل واحد مع وحدة التشخص، وهذا عقلا غير ماشي. فلا بد من الالتزام بأن الاعتبار والنية يكسب العمل التشخص، وإذا كان هذا العمل متقيدا بهذا الاعتبار فهو متشخص بتشخص غير التشخص الذي هذا يكون باعتبار آخر، فإن التغير في الحكم على طبق القاعدة وطبق حكم العقلاء. وعلى هذا الأساس العسل الأولي نلتزم بذلك أنه لا يجوز التحول من نية إلى نية أخرى في العمل العبادي وغير العبادي، حتى في غير العبادي. مثلا مثلا في جوازنا هذا إيقاع الإجارة بلفت البيع، بعته منفعة هذه دعت مثلا إذا جوزنا. قلت كلمة بعته، قلت هذا وعني كنت نافي هذا بيع المنفعة. ثم بعد ما تلفظت كلمة البيع هذا قصدت بيع العين أو بالعكس، هذا لا يجوز ذلك لأنه يكون بغير كلمة البيعته بهذا القصد غير كلمة بيعته بذلك الشخص الآخر، تشخص الآخر بدون قصد الآخر. فليس هذا فقط في العبادات بل حتى في الأمور الغير عبادية، لكن أمور تكون اعتبارية لها هذا خصوصية تختلف باختلاف الاعتبار، فإذا كان هذا فلا بد منك. فلنلتزم بأساس وهو أنه في الصلاة وفي غيره أنه أي عمل نقصد به قصد ثم تحول من ذلك القصد إلى غيره لا يجوز إلا حيث دليل على ذلك. دل دليل تحول من اقتداء بإمام إلى إمام آخر، إذا ترى على الإمام طارئ آمن، وهذا نطاعته وهذا نستسلم، هذا لحكم الشرع المقدس، وحيث لا فلا. هذا فإذا كان قد دل جواز دليل على أنه يجوز للإنسان المنفرد أن يقطع صلاة ثم يستأنف مع الإمام نلتزم بذلك. وأما التحول من هذا الجماعة إلى الانفراد أيضا دل دليل عليه، ومن تحول من المنفرد إلى الجماعة لم يدل دليل فنحكم بعدم جوازه مطلقا، لا في صلاة الجومية ولا في صلاة المجلس. هذا مجمل قولنا في هذه المسألة والحمد لله. والحمد لله.